بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يحل فطر الصائم. فهذا الباب عقده الإمام رحمه الله تعالى لبيان وقت الفطر، وعقد بعدها أيضا بابين يتعلقان بمسائل الفطر، فطر الصائم. يقول رحمه الله تعالى: وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. حين غاب قرص الشمس، وهذا وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين الوقت الذي به يحل الفطر، وهو غروب الشمس، وذلك حين إدبار النهار وإقبال الليل. فيدبر النهار من جهة المغرب، ويأتي الليل من جهة المشرق، فتغرب الشمس، فهنا يحل فطر الصائم. ولو كان الضياء باقيا، ولو كان الضياء باقيا، فالعبرة بغياب قرص الشمس الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وغربت الشمس. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. قد ورد في بعض الروايات أنه بلال رضي الله تعالى عنه. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، يعني لو انتظرت حتى يدخل المساء، فهو يرى الضياء فاعتقد أن الشمس لم تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. والجدح قال العلماء هو خلط السويق بالماء. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. في الثالثة إن عليك، فقال له إن عليك نهارا، يعني أن الضياء باق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: انزل فاجدح لنا. وهذه المراجعة من بلال رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ليست عصيانا لأمره وحاشاه رضي الله تعالى عنه، وإنما هو يرى أن عليه نهارا وأنه باق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن الشمس قد غربت، وأراد أن يبين أن العبرة بغروب الشمس ولو كان الضياء باقيا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والذي قبله فقد أفطر الصائم، أي حل له الفطر، أي حل له الفطر، أو هو خبر بمعنى الأمر، أي فليفطر الصائم إذا غربت الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار فليفطر الصائم، فهو أمر بالإفطار أو بتعجيل الإفطار، بتعجيل الإفطار. وهذا الحديث حديث النبي فسبق في أبواب أخر، قد أخرجه أيضا مسلم وأبو داود من طريق الشيباني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق.
يقول رحمه الله تعالى: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. فهو عقد هذا الباب لبيان أن الصائم يفطر بالذي يتيسر له، بالذي يتيسر له. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان وهو ابن فيروز قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق، يعني بإقبال الليل وإدبار النهار من جهة المغرب. وهذا هو الحديث السابق. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بالذي تيسر، وهو أنه قد خلط له سويق بماء فشربه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه هو الذي وجده ليفطر عليه بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم، فلو كان معه غيره من تمر ونحوه لأفطر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تعجيل الإفطار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: انزل فاجدح لي. إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
يقول رحمه الله تعالى: باب تعجيل الإفطار. باب تعجيل الإفطار، وأن ذلك هو السنة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك الإمام عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذي وابن ماجه ومالك والدارمي وابن خزيمة من طرق عن أبي حازم عن سهل بن سعد. ثم أورد بعد هذا حديث ابن أبي أوفى الذي سبق، قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن أبي عياش عن سليمان وهو ابن فيروز أبو إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لي، قال: لو انتظرت حتى تمسي، قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. فهذه الأبواب الثلاثة أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان شيء من أحكام الفطر، وهي تدل على استحباب تعجيل الفطر والمبادرة به إذا دخل وقته، فهذا مستحب بل مؤكد عليه، ودخول وقت الفطر هو بغروب الشمس ولو كان الضياء باقيا، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه حث عليه بقوله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فانتظار الصائم بعد غروب الشمس من باب التأكد أو الاحتياط هذا تنطع وخلاف السنة، بل إذا تيقنت أو غلب على ظنك أن الشمس قد غربت فبادر بالإفطار اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث التي وردت عنه من الأقوال والأفعال تدل على هذا. ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، صحاح متواترة. فعلى هذا أول وقت الإفطار هو غروب قرص الشمس، وغروب قرص الشمس، فيفطر الصائم ولا ينتظر، فيفطر ولا ينتظر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أفطر الصائم، أي دخل عليه وقت الفطر وحل له، وحل له. وقيل إنه بمعنى الأمر، وقيل إنه أفطر حكما وإن لم يأكل، وإن لم يأكل، وهذا فيه نظر. الصواب أن المقصود به أنه إذا غربت الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار فقد دخل وقت الفطر. قالوا: ويعلم غياب الشمس إما بيقين أو بغلبة الظن، أو بغلبة الظن. فإذا تيقنت أو غلب على ظنك أن الشمس قد غربت فأفطر. الحال الثانية أو الثالثة أن تشك في غروب الشمس، فعندنا يقين وعندنا غلبة ظن. الحال الثالثة عندنا شك، هل الشمس غربت أو لم تغرب؟ فهنا لا يجوز الفطر، لا يجوز الفطر. ولذا يقول أهل العلم رحمهم الله بأن من أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب فإنه يفسد صومه ويقضي هذا اليوم، لأن الأصل بقاء النهار، فلا يخرج منه إلا بيقين أو غلبة ظن، لا يخرج منه إلا بيقين أو غلبة ظن. كذلك دلت الأحاديث على أن السنة المؤكدة هو تعجيل الفطر، ويدل لهذا صريحا حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الخيرية في الناس وبقاء هذه الخيرية بتعجيل الفطر، قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، كما أنهم قالوا إن في تعجيل الفطر مخالفة لليهود والنصارى، فقد أخرج أهل السنن عدا أبي داود عدا الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر إن اليهود والنصارى يؤخرون، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا الحديث صححه النووي والبوصيري وغيرهما. كذلك قالوا أن في تعجيل الفطر أن ذلك يكون سببا لمحبة الله تبارك وتعالى للعبد. قد روي عند الترمذي وأحمد أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. كذلك أن تعجيل الفطر قالوا هو من أخلاق الأنبياء وسنتهم وعملهم عليهم الصلاة والسلام، ولذا ورد عن أبي الدرداء أنه قال ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. كذلك أن في تعجيل الفطر تيسير ورفق بالصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ميسرا ولم يبعث معسرا، كما أن في تعجيل الفطر قالوا رحمهم الله بعد عن التنطع، لأن أهل التنطع والغلو هم أهل الهلكة، نسأل الله السلامة والعافية، هلك المتنطعون. فمن تأخر في فطره احتياطا بزعمه لعبادته فقد أساء وتنطع وغلا في دين الله. فالموافق للسنة أن يفطر حين يغيب قرص الشمس. كذلك أن تعجيل الفطر هو عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس أو أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، وأبطأهم سحورا. كذلك أن في تعجيل الفطر من الحكم والفوائد مخالفة أهل البدع، ومنهم الروافض قبحهم الله وخيبهم، فإنهم يؤخرون الفطر حتى تظهر النجوم. وقد ورد عند ابن خزيمة وابن حبان من حديث سهل قال لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم، ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر، لأن الذي يؤخره يدخل في خلاف السنة. ولذا هؤلاء أحاطت بهم الشرور من كل مكان، وتلبستهم الشياطين في كل موضع، لأنه لا يعلم الطائفة أعظم مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنته وهدي صحابته من هؤلاء الرافضة. يؤخذ من أحاديث تعجيل الفطر كراهية الوصال، وأنه يكره للعبد أن يواصل الصوم، قالوا لأن هذا مخالف للأمر بتعجيل الفطر، تعجيل الفطر. كذلك قالوا رحمهم الله إن الأحاديث قد دلت على مشروعية تقديم الفطر على صلاة المغرب، على مشروعية تقديم الفطر على صلاة المغرب، فهذا هو السنة. وقد روى أنس رضي الله تعالى عنه كما عند ابن خزيمة والبزار قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء، ولو على شربة ماء. كذلك أشار البخاري رحمه الله تعالى في الباب الثاني في موضوع الفطر بأن الصائم يفطر بما تيسر، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلف معدوما ولا يرد موجودا، بل الذي يتيسر له يفطر عليه. وإن كانت السنة قد دلت على أن الأولى أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وقد ورد في حديث أنس عند أبي داود والترمذي وأحمد تقديم الرطب، وعلى هذا يدل حديث أنس على أن مراتب ما يفطر عليه ثلاث، أفضلها الرطب، ثم التمر، ثم الماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء. والحديث في إسناده ضعف، وأصح منه حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وهذا الحديث أخرجه الخمسة وسنده لا بأس به، قد قواه أبو حاتم رحمه الله تعالى. وقد ورد في رواية فليفطر على تمر فإنه بركة. وعلى هذا يقال بأن السنة أن يفطر على تمر سواء كان رطبا أو تمرا حويلا، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد ولا شيء قال العلماء يفطر بالنية، ينوي أنه قد أفطر، ويحصل له موافقة السنة بتعجيل الفطر. وهذا قد يحصل لبعض الناس، قد يؤذن عليه المغرب وهو في السيارة مثلا أو في طريق وليس معه شيء، نقول أنوي الفطر وحصل لك موافقة السنة في التعجيل. لكن السنة أن يفطر الإنسان أو الصائم على تمر، ولا يجب، ولا يجب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حكمة وأثرا طبيا في فوائد التمر بعد الصيام، وبكل حال عرفنا ذلك أو لم نعرفه، فلم يدلنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما هو خير لنا سواء علمناه أو لم نعلمه، فما دل إلا على خير ولا حذر إلا من شر بنفسه وأبي أمي عليه الصلاة والسلام. مما يتعلق بمسائل الفطر الدعاء عند الفطر، فقد ورد في هذا غير حديث، ومن أشهرها اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. لكن هذا حديث ضعيف، وأقوى منه ما عند أبي داود والنسائي، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ورد عن ابن عمر أيضا موقوفا عليه: كان يقال لكل مؤمن دعوة مستجابة عند فطره. فكان ابن عمر إذا أفطر قال: يا واسع المغفرة اغفر لي. فالدعاء عند الفطر مظنة إجابة. والأحاديث التي وردت في أنه تستجاب دعوة الصائم عند فطره وإن كان فيها مقال، لكنها بمجموعها مع ما ورد من الدعاء وما دل عليه ظاهر القرآن أنه يستحب الدعاء آخر النهار للصائم، ويدل لهذا أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الآيتين في فرضية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، والتي بعدها شهر رمضان، قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ذكر بعد ذلك أحكام الليل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ولهذا استوحى ابن كثير رحمه الله تعالى من سياق هذه الآيات الكريمة أنه ينبغي للصائم أن يختم نهاره بالدعاء فإنه مظنة إجابة، وهذا هو الذي ينبغي للصائم، فلا ينبغي الانشغال بالكلام والحديث أو حتى الاشتغال بأمر لا يفوت، بأمر لا يفوت، لأن هذه اللحظات والدقائق ثمينة. الحازم الموفق الذي يرجو نجاة نفسه ويتعرض لرحمة ربه لا يفوتها، ولا يأذن لغيره أن يفوتها عليه. كان يتحدث معك أو يتصل بك أحد في الهاتف في هذا الوقت، أنت في غنية عن هذا، أقبل على ربك تبارك وتعالى، فأنت عبد فقير ذليل محتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى وإلى عونه ورزقه ورفده وإعانته وتسديده، تتعرض لهذا بالدعاء الصادق الملح على الله تبارك وتعالى في مثل هذا الموضع العظيم والموطن المبارك، في أن تدعو قبل غروب الشمس كل يوم. كذلك أيضا قال أهل العلم: يسن أن يدعى لمن فطر صائما بما ورد من حديث أنس وعائشة وأبي هريرة بن الزبير: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. فهذا ورد عن عدد من الصحابة فينبغي أن يدعى به وإن كان في أسانيدها ضعف. كذلك ورد حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه الذي دل على فضيلة تفطير الصائم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. وهذا الحديث أخرجه أهل السنن وأحمد إلا أبا داود، لكن في إسناده ضعف من جهة الانقطاع بين عطاء وزيد بن خالد، قد روي بنحوه من حديث ابن عباس وفيه ضعف أيضا. قد ورد في حديث سلمان الطويل أن تفطير الصائم كعتق الرقبة وأنه مغفرة للذنوب، لكن أيضا الحديث فيه ضعف. وروي عن أبي هريرة وعائشة مرفوعا وموقوفا، كل هذه أحاديث متعددة في الدلالة على فضيلة التفطير. قد ورد من حديث أم عمارة رضي الله تعالى عنها أن الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة، وهذا قد يدل على التفطير قد يدل على فضيلة الصوم. وبكل حال فالحديث التي أو الأحاديث التي وردت في فضيلة التفطير متعددة، وإن كان فيها ضعف فإن تفطير الصائم من أطعام الطعام وهو من أفضل الأعمال، بل من أعظم خصال الإسلام. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. فمن أفضل الخصال وأعظمها وأجلها في الإسلام إطعام الطعام. وإذا كان إطعام الطعام في مثل الصائم أو لمثل الصائم فهو أعظم وأجل. والمقصود قال أهل العلم بتفطير الصائم ما يتيسر الفطر عليه. وهل يشترط فيه الإشباع أو لا يشترط؟ فالجمهور يرون أنه لا يشترط الإشباع، فلو فطرت الصائم ولو بتمرة أو بشربة ماء حصل لك الأجر. وذهب بعض أهل العلم وهو قول ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأولى هو الإشباع، فنقول إن تيسر فهذا أكمل، أن تفطر الصائم وتشبعه، وإن لم يتيسر فالظاهر والله تعالى أعلم أن الأجر يحصل بأدنى ما يفطر عليه الصائم، لكن الإشباع أكمل. مما يتعلق بمسائل التفطير أنه ينبغي أن يتحرى فيه النفقة الطيبة الحلال، فلا يجوز أن يفطر الصوام من مال حرام، وإنما يكون من كسب طيب. والصدقة من مال حرام لا تقبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالذي يعين على الطاعات أكل الطيبات، ولذا يستعين العبد على بعث جوارحه في طاعة الله تبارك وتعالى بتفقد كسبه، وأنه من كسب الحلال. أما إن كان كسبا محرما أو مشوبا أو مشتبها فإنه يمرض البدن ويثقله عن طاعة الله تبارك وتعالى. فالعباد الصالحون والخيرة من خلق الله هم الذين يأكلون الطيبات ويعملون الصالحات، هم الذين يأكلون الطيبات ويعملون الصالحات. وعبد السوء هو الذي يأكل الطيبات ويعمل السيئات، فهو يبارز الله تبارك وتعالى بنعمه، أو لا يأكل الطيب ولا يعتني به ولا يقصد إليه، بل ما وصل أو وقع في يده أكله. وهذا يدل على نفس بهيمية لا تفرق بين حلال وحرام. كذلك التفطير الذي يكون في المساجد والطرقات والأماكن المخصصة له، هذا هدية وليس بصدقة، هدية وليس بصدقة. وعلى هذا لا ينبغي التورع عن ذلك، فإن بعض الناس يتورع من أكل أو من الأكل من موائد التفطير، نقول هذه ليست صدقات أو زكوات حتى تتورع عنها، وإنما هو هدية للغني وصدقة على الفقير، فأنت إذا كنت غنيا كل، فهذا مما يدخل السرور على أخيك ويعظم له الأجر والمثوبة من غير أن ينقص من أجرك. وعلى هذا لا يجوز وضع أموال الزكاة في موائد التفطير إلا أن يعلم يقينا أو بغلبة الظن أنه لن يأكل منها إلا الفقراء أو المساكين أهل الزكاة. وهذا كما يكون في موائد الإفطار التي تكون في بعض البلدان، إذا دفع عنها من الزكاة فلا بأس، لأننا نتيقن ويغلب على ظننا أن من يأكل من هذه الموائد أنه من أهل الزكاة. أما أن يكون في الموائد العامة لا سيما في البلاد الغنية فلا يجوز أن يكون ذلك من مال الزكاة، لأنه سيأكل منها الأغنياء. كذلك لا يجوز أو وضع الكفارة في موائد التفطير، كإنسان عليه مبلغ كفارة إطعام 60 مسكين مثلا فيجعلها في مائدة تفطير، يقول إن كانوا مساكين فنعم كما قلنا في إخراج الزكاة، أما إن كان عاما قد يجلس على المائدة هذه أغنياء فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا.
يقول رحمه الله تعالى: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان حكم ذلك فيما إذا أفطر الصائم ظانا أو شاكا في غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام ابن عروة عن فاطمة وهي بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم, يعني أن الشمس قد حيل بيننا وبينها بهذا الغيم والسحاب, ثم طلعت الشمس فهم ظنوا بسبب هذا الغيم أن الشمس قد غربت, فلما تجلى السحاب فإذا هي لم تغرب. قال قيل لهشام وهو ابن عروة فأمروا بالقضاء, قال لا بد من قضاء. وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا, وهذا وصله عبد بن حميد عن هشام بن عروة رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه وأحمد بن خزيمة من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث يدل على أن من أفطر ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب أن صومه يفسد, ويجب عليه القضاء. قالوا وهذا قول الجمهور, قالوا وقد نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني أن صومه لا يفسد ولا قضاء عليه, لأنه ليس في الحديث أنهم أمروا بالقضاء, وما روي عن هشام بن عروة مختلف عنه, فمرة قال لابد من قضاء ومرة قال لا أدري أقضوا أم لا. وهذا قال به طائفة من السلف كمجاهد والحسن وعطاء وعروة, وهو قول أحمد وإسحاق. قالوا أيضا روي عن عمر وهو أصح أنه لا قضاء عليهم. وأحوال ذلك يقال بأن الصائم قد أفطر وقد تيقن غروب الشمس, فهذا ظاهر. الثاني إذا أفطر ظانا غروب الشمس, ظانا غروب الشمس. الثالث أن يفطر شاكا في غروب الشمس, شاكا في غروب الشمس. فالأولى ظاهرة, تيقن الغروب يفطر. إذا ظن أو غلب على ظنه غروب الشمس فأفطر ثم تبين خلاف ذلك, فلعل الأضر والله تعالى أعلم أنه لا قضاء عليه, لأنه ليس في هذا الحديث أنهم أمروا بالقضاء, أنهم أمروا بالقضاء. والعمل بغلبة الظن مستساغ في الشريعة, بل هو الأصل أن العبد إنما يعمل بيقينه أو بغلبة ظنه, أن العبد يعمل باليقين أو بغلبة الظن. فتكليف العباد اليقين في كل شيء هذا فيه مشقة, فنحن متعبدون إما باليقين أو بغلبة الظن. فإذا غلب على ظننا أن الشمس قد غربت فأفطرنا ثم تبين خلاف ذلك فلا شيء علينا. ولهذا قلنا روي عن عمر وهو أصح عنه، فإنه قال الأمر في هذا سهل، لم نتجانف لإثم، يعني ما قصدنا الإثم والمعصية. الحال الثالثة أن يفطر شاكا في غروب الشمس، فهذا لا يجوز، ولو فعل نعم ثم تبين أن الشمس لم تغرب فإنه يقضي، لأنه قد أفسد صوم هذا اليوم. اتباع المؤذن في مثل هذه الأوقات سائغ، لأن المؤذن مؤتمن على الوقت، فإذا تبعت المؤذن في هذا فلا شيء عليك. ولو تبين أنه أخطأ، ولو تبين أنه أخطأ، كما لو أذن قبل الغروب بيسير ظنا أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب، فلا شيء لا عليه ولا على من تابعه، ولا على من تابعه. لكن الذي ينبغي على المؤذن أن يحتاط في التحري، ليس على سبيل المبالغة والتنطع، لكن أن لا يتساهل في هذا. والأمور الآن متيسرة من جهة معرفة الميقات، والوسائل الحديثة كثيرة لمعرفة وقت غروب الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام فضربه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار.
يقول رحمه الله تعالى: باب صوم الصبيان. قال: وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان، النشوان يعني السكران شرب الخمر، ويلك وصبياننا صيام فضربه. فإن عمر رضي الله عنه كما ورد عند سعيد بن منصور والبغوي أتي برجل قد شرب الخمر في نهار رمضان، فقال له: ويلك، أتشرب الخمر وصبياننا صيام؟ يعني حتى صبيان المسلمين صيام وأنت تشرب الخمر في نهار رمضان. ثم ضربه الحد 80، ثم سيره إلى الشام، ثم سيره إلى الشام. وهذا من باب النفي والعقوبة، ولذا قالوا إن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب على رجل سيره إلى الشام. قال: حدثنا مسدد وابن مشرهد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، يعني في صباح يوم عاشوراء في الغداء: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، يعني يمسك، ومن أصبح صائما فليصم. وهذا كان في أول الأمر لما كان صيام عاشوراء واجبا قبل فرض رمضان. قالت: فكنا نصومه بعد، يعني هذا اليوم، ونصوم صبياننا. وهذا وجه الشاهد من الحديث للباب. ونجعل لهم اللعبة من العهن، من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام، يعني يريد طعاما من الصبيان، أعطيناه ذاك، يعني هذه اللعبة يتلهى بها حتى يكون عند الإفطار. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا وأحمد من طريق خالد بن ذكوان. فوائد الباب: أولا، الصوم لا يجب إلا على مكلف وهو البالغ العاقل، فلا يجب تكليفا يأثم به لو تركه إلا على مكلف وهو البالغ العاقل. لكن دل هذا الحديث وما ورد من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الصوم مشروع في حق الصبي الذي لم يبلغ عند جمهور أهل العلم. قالوا: والحكمة في هذا أن يعتاده ويتمرن عليه، وهو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما أورده البخاري رحمه الله تعالى في أثر عمر: وصبياننا صيام. وهذا في قول الجمهور، وخالف في هذا المالكية رحمهم الله، قالوا: إن صوم الصبي غير مشروع، فلا ينبغي لوليه أن يصومه حتى تحيض الجارية ويحترم الصبي. واعتلوا أو عللوا ذلك بأنه ليس عليه عمل أهل المدينة. قالوا: إن البخاري رحمه الله تعالى رد عليهم برد لطيف بأن عمل أهل المدينة في زمن عمر أن صبيانهم يصومون، فكيف ينقل بأن عمل المدينة على خلاف ذلك؟ بكل حال، فالصحيح هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى في أن الصوم يشرع في حق الصبي الصغير، ويشرع لوليه أن يأمره بذلك. لكنهم رحمهم الله اختلفوا في السن التي يؤمر بها، فقيل 7 وقيل 10 وقيل 12، والأقرب الله تعالى أعلم أنه لا يتحدد بسن، بل متى ما أطاق الصوم بلا مشقة ولا ضرر عليه في بدنه فإنه يؤمر به ليعتاده. كذلك دل الحديث على أن الولي ينبغي أن يراعي هذا الصوم من الصبي ويحفظه، لأن في حديث الربيع قالت: ونصوم صبياننا، أنهم هم يراعون هذا الأمر ويجعلون لهم اللعبة من أجل أن يتلهوا بها عن الفطر، فدل على أن الولي سواء الرجل أو المرأة يتعاهد هذا من أولاده، حتى لو لزم الأمر أن يحضر لهم ما يلتهون به ويلعبون حتى يكون وقت الفطر فلا بأس، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون هذا. كذلك دل هذا الحديث على جواز إحضار اللعب للطفل، لأن هذا فيه إيناس له وتطيب لخاطره، كما أن هذا قد يكون من أبواب التربية إذا استثمر استثمارا صحيحا، في أن تكون حتى ما تحضر لولدك أو لبنتك من اللعب مقصود بها تربيتهم. ولهذا تحضر للولد ما يناسبه وللبنت ما يناسبها. حتى لو أحضر الإنسان المجسم فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يكون مصورا كما هو الموجود الآن في كثير من العرائس ولعب الفتيات، فهذه لا تجوز، إنما أن تكون مجسمة كجسم بوجه ويدين لكن بلا تشكيل، فهذا لا بأس به. كذلك في هذا الحديث دليل على عناية الصحابة رضي الله تعالى عنه بالتربية ومراعاة الطفل في تطيب خاطره بالشيء الذي يهواه ولا يضره، الشيء الذي يهواه ولا يضره، وليس محرما في ذاته، فهذه من القيود فيما يحضر للصبيان من اللعب، أن يكون يحصل به المقصود من تطيب الخاطر واللعب والترفيه، لكن بشرط أن لا يكون مضرا، فإن كان مضرا فلا يجوز. الآن الذي يحضر لولده الفراقيع النارية هذه هو يقول يهواه ويطيب خاطره لكنها مضرة فلا يجوز، فهذه محرمة. أو أن يكون عينها محرما، عين الشيء محرم، كما قلنا الصور المصورة هذه كصور العرائس، بل بعضها قد تكون تتكلم وتضحك وتبكي، أو صور الحيوانات كالكلاب والقرود ونحو ذلك، هذا لا يجوز. فمن حسن التربية مراعاة الطفل في هذا، والناس في هذا طرفان ووسط، بين البخيل المقتر الذي ربما لم يحضر يوم من الأيام لعبة لولده، وبين المسرف المبذر الذي لا يبالي، فكلما طلب ابنه وافقه، وهذا خطأ. فالموفق يكون في وسط من هذا، في وسط من هذا، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام لقوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم.
حسنت. يقول رحمه الله تعالى: باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذا الباب وبعده بابان آخران عقدهما المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم الوصال. والمقصود بالوصال قالوا هو ألا يفطر، بل يصل صيام يومين أو ثلاثة أو أربعة. وعند جمهور وعامة أهل العلم أن الوصال في ترك جميع المفطرات، وإن كان بعض علماء الشافعية نص على أن الوصال يحصل بترك ما يقوي البدن، قالوا كالأكل والشرب وما في معناهما، أما الجماع أو القيء ونحو ذلك فلا لا أثر له على الوصال. لكن المشهور وهو قول جمهور وعامة أهل العلم على أن الوصال هو ترك جميع المفطرات، فيصوم يومين متواليه، ثلاثة أيام متوالية لا يأكل ولا يشرب، فهذا المقصود بالوصال. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا هذه الأحاديث الأربعة في النهي عن الوصال، في النهي عن الوصال. قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني عن الوصال، رحمة لهم، هذه من حكمة النهي عن الوصال، وإبقاء عليهم يعني حفظا لأجسادهم وأبدانهم، وما يكره من التعمق، أيضا أن في المواصلة تعمق وغلو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو قال: إني أبيت أطعم وأسقى. وسيأتي الخلاف في معنى هذا الكلام. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذي وأحمد من طريق قتادة وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى ومالك وأحمد من طريق نافع. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وهو ابن سعد قال حدثنا ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، يواصل حتى السحر، معنى أنه لا يفطر عند الغروب وينتظر حتى وقت السحر، فيكون قد صام يوما وليلة. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وهذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود وأحمد والدارمي بن خزيمة من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد وهو ابن سلام البيكندي قال أخبرنا عبده وهو ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. فهذه الحكمة من النهي عن الوصال. فقالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله يعني البخاري: لم يذكر عثمان رحمة لهم، عثمان بن أبي شيبة. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم من طريق عبدة به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال مرتين قيل إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فاكلفوا من العمل ما تطيقون.
يقول رحمه الله تعالى باب التنكيل لمن أكثر الوصال. باب التنكيل لمن أكثر الوصال يعني زاد فيه وبالغ. قال رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أسنده رحمه الله تعالى في الباب السابق. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال يعني أبوا أن يتركوه قالوا وليس هذا عصيانا منهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما رغبة منهم في موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورغبة في الخير فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما يعني أنه واصل بهم يومين قال ثم رأوا الهلال يعني هلال شوال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم يعني واصلت بكم ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة قال كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا وهذا هو وجه المناسبة للباب الذي أورده باب التنكيل لمن أكثر الوصال. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى وهو ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال إياكم والوصال مرتين قيل إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فاكلفوا من العمل ما تطيقون يعني أن العبد نعم يعمل من الطاعة والعبادة قدر طاقته ووسعه فلا يكلف نفسه عنة ومشقة بما يلحق الضرر ببدنه أو يشق عليه وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم ومالك والدارمي من طريق أبي سلمة وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى في مواضع أخر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الوصال إلى السحر. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين.
يقول رحمه الله تعالى باب الوصال إلى السحر. باب الوصال إلى السحر يعني في الترخيص في ذلك. وأورد في هذا حديث أبي سعيد الذي قد سبق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن يزيد وهو بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. هذه الأبواب التي أورد المؤلف رحمه الله تعالى تتعلق بالوصال وقلنا بأن المقصود بالوصال هو ترك المفطرات مطلقا، نعم، يوم فأكثر، يعني يوم بليلته أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، هذا وصال، فلا يأتي شيئا من المفطرات، لا يأتي شيئا من المفطرات. وقد اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في حكم الوصال، فالذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه محرم، أنه محرم، لأن الأدلة صريحة في النهي عنه، كما في حديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث أبي سعيد، فالأحاديث في هذا ظاهرة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا كما أن الليل ليس محلا للصوم حتى تواصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق قال إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فمحل الصوم هو النهار دون الليل، دون الليل. القول الثاني أن الوصال جائز، وذهب إلى هذا بعض السلف، وروي عن عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي نعم وإبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد التيمي وعامر بن عبد الله وأبي الجوزة واخت أبي سعيد، فإنهم أثر عنهم أنهم كانوا يواصلون، بل مما ثبت وصح كما عند ابن أبي شيبة أن ابن الزبير كان يواصل 15 يوما لا يأكل ولا يشرب. قالوا مع أن هذا في المعهود وفي المقرر عند أهل الطب أن الإنسان لا يطيقه ولا يقوى عليه، ولا يقوى عليه، لأن له أثرا على، قالوا، ضغط الدم والكلى والسكر، فلا يقوى على هذا. لكن هذا ثبت بإسناد صحيح عن ابن الزبير أنه كان يواصل، فلعل هذا شيء مما فتح الله به عليه، على أن بعض أهل العلم قال لعل السبب في هذا أن ابن الزبير قد شرب من دم النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاد في هذا قوة، لكن القول أو القصة التي وردت في شرب ابن الزبير للدم ضعيفة. أيضا روي عن ابن الزبير رحمه الله تعالى أنه كان يواصل 7 أيام فلما ضعف واصل 5، فلما رق واصل 3 أيام فهؤلاء قالوا إن الوصال جائز في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه إلا من أجل الرحمة والإبقاء على الأمة، فمن كان مطيقا له فلا بأس. القول الثالث في المسألة أنه جائز إلى السحر، ويدل لهذا حديث أبي سعيد، وهذا قول أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، ويدل على هذا حديث أبي سعيد في قوله فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إنه أعدل الأقوال وأسهله على الصائم، يقول وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، يعني كأنه أخر العشاء من المغرب أو العشاء إلى السحر. قال رحمه الله تعالى فالصائم له في اليوم والليلة أكله. نقول هذا عند ابن القيم وهكذا عند السلف، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم. القول الرابع في المسألة أن الوصال مكروه وليس محرما، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله، لأنه قال في أول الأبواب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق، وما يكره من التعمق. والقول بهذا متجه، القول بالكراهة، وإلا فقول الجمهور أحوط وهو تحريم الوصال. وبكل حال فمراتب الناس ثلاث في هذا، مراتب الناس ثلاث. المرتبة الأولى الفطر عند الغروب، وهذه أكمل وأفضل. الثانية المواصلة إلى السحر، وهذه جائزة لأنه قد ورد الإذن بها صريحا. الحال الثالثة المواصلة أكثر من ذلك، وهذه كما قلنا إما محرمة أو أقل أحوالها أنها مكروهة. كذلك أن الوصال عند القائلين به مقيد بالطاقة وعدم الإضرار بالبدن، وإلا فيحرم. لو كان الوصال يضر بالبدن أو فيه مشقة شديدة فإنه يحرم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أو لمطعم يطعمني وساق يسقين، ذهب بعض العلم إلى أن المقصود بذلك أنه على الحقيقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة. قال وإذا كان الأمر كذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مواصلا، لأنه قد أكل وشرب. لكن قالوا بأنه أكل وشرب من الجنة وليس من أكل وطعام الدنيا، وأكل وشراب الجنة يخالف نعم شراب وطعام أهل الدنيا. بكل حال فالقول بأنه على الحقيقة رد هذا ابن القيم وغيره رحمه الله تعالى. وقيل بأن المقصود يطعمني ويسقيني أن الله تبارك وتعالى يجعل في نبيه صلى الله عليه وسلم من الري والشبع ما يستغني به عن الطعام والشراب، فيجعل في بدنه من القوة ما يغنيه عن الطعام والشراب. وهذا في مثل هذه الحال ممكن، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، يجوع كما يجوع غيره، بل كان يربط الحجر وربما الحجرين على بطنه من الجوع. القول الثالث أن المراد به الطعام والشراب المعنوي فيما يفيض الله تبارك وتعالى عليه من فتحات القدس وأحوال الأنس التي يغتني بها النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الشراب والطعام، فتقر عينه وتتنعم نفسه نعم بهذا الغذاء الروحي. ولذا يقول ابن القيم قد يقوى هذا الغناء الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام، حتى يغني عن غذاء الأجسام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال رحمة ولطفا ورفقا بالأمة. كذلك أن هذه الحديث قال العلماء تدل على أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حق أمته، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به. والوصال ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتبار أنه لا يجوز فعله مطلقا، وإنما لكونه لا يجد مشقة فيه، لكن غيره يجد مشقة، ولذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة به. كذلك استدل بحديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر لزدتكم على جواز استعمال اللو، على جواز استعمال لو، مع أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، كما ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث وعلى غيره باب ما جاء في اللو. فالمقصود بالنهي عن استعمال هذه اللفظة أو هذا الحرف هو للدلالة أو للدلالة على أن ذلك إذا كان فيه معارضة للقدر وتسخط على ما فات، أما إذا كان في أمر مستقبل أو في تمني فعل خير فلا بأس، فلا بأس، والله تعالى أعلم. الصحيح أن صيام يوم السبت تطوعا لا بأس به، وحديث عبد الله بن بسر الذي ورد في النهي عن صوم يوم السبت حديث منكر جمهور الأئمة والنقاد على أنه حديث منكر، أنكره الأئمة رحمه الله تعالى: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا رحاء شجرة فليمضغه. هذا حديث منكر، أولا مضطرب في إسناده ومنكر في متنه، ومنكر في متنه. ويدل على أن صيام يوم السبت لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو يوما بعده، وقت دعاء الصائم عند فطره، يعني قبيل الغروب تدعو. حلي المرأة الذي تستعمله وتلبسه، نعم، أو تعيره، نعم، ولا تؤجره، هذا ليس فيه زكاة، هذا ليس فيه زكاة على القول الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم. لا بأس تعتمر عن أبيك، وهذا من البر، أن تعتمر عن والدك وعن والدتك هذا من البر والإحسان إليهما، لكن بشرط أن تعتمر عن نفسك أولا. حتى لو دعوت أثناء الإفطار لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عند فطره، عند فطره، لكن قد تنشغل حال الإفطار فليكن الدعاء آخر النهار أولى، آخر النهار أولى. يقول: هل إذا وجد الرطب والتمر على سفرة الإفطار وأفطر الصائم على الأكل الموجود من غير التمر هل عليه شيء؟ عند الجمهور ليس عليه شيء، لكن عند ابن حزم يقول لا، يقول ما يصح ولا يجوز، لأن ابن حزم يقول يجب الفطر على التمر، لكن هل كل الناس يجدون التمر؟ لا، فالمستحب أن تبدأ بالتمر أولا أو الرطب، هذا هو السنة، ثم بعد ذلك تأكل غيره، تأكل غيره. القول الراجح في مسألة تحريك الأصبع السبابة في التشهد: لك أن تحرك ولك أن تثبت الأصبع، حتى لو لم تحرك فلا بأس، لأن زيادة التحريك وردت في حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، لكن هذه الزيادة زادها زائدة، هذه الزيادة زادها زائدة، زائدة ابن قدامة، فالأولى أن تثبت ذلك، لأن الذي ورد في حديث ابن عمر وحديث ابن الزبير قال: وأشار بأصبعه، إن حركت يسيرا فلا بأس. تجد بعض الناس كيف هذا، بل صلى يعني بباب المناسبة البارحة صلى بجانب شخص في الترويح يهز كامل يده، كامل يده، كيف هذا، من أين أتى بهذا، هذا لا ينبغي. يقول: افترت ربط رمضانات ما بين حامل ومرضع لكني أطعمت بفتوى الفدية. لا بأس، إذا لم تستطع الحامل والمرضع القضاء فيما بعد ذلك لمواصلة الحمل والإرضاع وتواليهما عليها فإنها تطعم، لكن إذا تيسر لها وقت للقضاء فإنها تقضي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت، بل إنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت إلى المسجد، قد ورد هذا في الحديث وإن كان في إسناده ضعف. يقول شخص كبير في السن لا يستطيع الوضوء لوحده فيتيمم أحيانا، إذا كان يستطيع الوضوء بغيره فلا يجوز له أن يتيمم، فلا يجوز له أن يتيمم، فيوضئه من معه يعني من زوجة أو ولد ونحو ذلك، لأنه يستطيع الوضوء بغيره، يستطيع أن يتوضأ بغيره، ما يتضرر باستعمال الماء ويستطيع الاستعمال. نعم، لكن شخص قل لا، كان يكون مقعد لكن إذا أحضر عنده الماء توضأ، قل لا يجوز له أن يتيمم. إذا تيمم ويقدر على الوضوء صلاته لا تصح. تأخير صلاة المغرب بسبب إقامة مائدة الإفطار، التأخير اليسير الذي يحصل بالتيسير على الناس لا بأس به، لا بأس به، أما أن تعجل في صلاة المغرب والناس يفطرون هذا لا ينبغي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.